بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
حديث القصاص، وحديث القصاص هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كتاب قيم جدا، كتاب قيم جدا. وكان القصاص في وقت من الأوقات، وعلي بن أبي طالب أمر بإخراج من المساجد، كانوا يرغبون ويرهبون، والنوايا طيبة، كانت نوايا طيبة الناس عشان يعني تسرع بالخيرات، فحيألف حيخترع له قصة تحببه في الدين أو تخوفه مثلا من الذنوب والمعاصي. الشرع فيه كفاية، والنية الطيبة لابد وأن يتواكب معه يعني عمل صالح في استنان نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحديث القصاص هذه كما ذكرنا أفراد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا المؤلف، وجمع كثير من الأحاديث الشائعة بين عامة الناس، ومنها ما هو حق ولكن شائع ويرويه الناس، فذكر وبين درجته رحمة الله عليه. وشيخ الإسلام انتبهوا، يعني فيه تعبيرات فجة في وسطنا كملتزمين. أحيانا مثلا أقول أحاديث القصاص لشيخ الإسلام ابن تيمية، انتبهوا التعبير ده دارج على الأسئلة، فالبعض قد يبادر ده من حقق الكتاب ده، انتبه، لا داعي يعني الأدب مطلوب، وأحيانا دواعي عدم الأدب جهالة بأقدار الخلق. لما تسمع كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية ما تقولش مين اللي حقق الكتاب بتاعه، ايه اللي حقق الكتاب بتاعه، مين هيستدرك على مين؟ لا اقول انه معصوم، لا، ولكن مجتهد، وبالتالي انا حاجي احقق الكتاب بتاع شيخ الاسلام مثلا احاديث القصاص، وحجيب الهامش وحاخد سطر واكتب تحت الحديث ده اللي ذكره ابن تيمية ده حديث ضعيف، لا ده حديث صحيح. طب ما هو ذاك، طب انت هتاخد اجتهادي انا في التصحيح والتضعيف، ولا اجتهاد شيخ الاسلام ابن تيمية والعلماء يقولون الحديث الذي لا يعرفه شيخ الاسلام ليس بحديث، انت تاخد اجتهادين، اجتهادي انا، والله دي مشكلة، دي مشكلة علمية دي. لا اقول بان الرجل معصوم من الزلل، لا، ولكن ده حاز درجة علمية تؤهله لان يجتهد، وبالتالي حتى لو خطأت او انت حسبك ان تكون مجتهد، ان تكون، وانا كواحد قارئ كل حمي لست انا بمجتهد، انا هاخد كلام الاوثق، وبالتالي حتى لو كنت انت مجتهدا انت دون شيخ الاسلام عندي، انت دون شيخ الاسلام عندي. لا اقول ذلك احتقارا لشأنك، لا، هذا الاحتقار في المسألة، فشو مسألة تقديم وتأخير، فناس التزمت اليوم، دي مشكلة معاصرة، والكل كل يوم الواحد بيشوف أجيال بتولد التزم من سنة هيمسك بكتاب الحافظ ابن حجر ويصححه هو، والبعض الآخر أجهل من الأول، هاتلي الكتاب، هيروح المكتبة هاتلي النسخة الفلانية للحافظ ابن حجر محققة، محققة لمين؟ مين حقق كلام مين؟ مشكلة. وصارت الديباجات دي لابد يشوف سطر في أسفل الصفحة ويشوف التخريجات دي علشان يبقى الكتاب ده محقق، هيشتريه. نفس القضية تقال مع الإمام ابن كثير، ده حافظ. ما هو أنا لسه بالأمس أول أمس بعد خطبة الجمعة خطبة الجمعة وأنا خارج من المسجد بعد الخطبة، الأخ بيسألني على مسألة التأذين في أذن الغلام أو المولود والإقامة في أذنه اليسرى. فبعد ما سأل قال لي، قلت له الإمام ابن القيم في تحفة المولود أورد ذلك. قال لي بس الشيخ الألباني ضعفه. بارك ده الأمثلة تطول لا تكاد تنتهي. طب أنا أعمل إيه؟ أنا أعمل إيه في الفزورة دي؟ لما يكون ابن القيم صحح الروايات وعامل بها وهو حافظ والشيخ الألباني ضعف، لا أقول ذلك انتقاصا من قدر أحد طبعا، لكن دعاني متعالي، بل ده في المرتبة العلمية المعروفة وسط العلماء إن ده حافظ، ورتبة الحافظ أعلى من رتبة المحدث، أعلى من رتبة ده في المقامات العلمية، أعلى من رتبة المحدث وفن وعلم قد لا أبلغه أنا ولا أستطيع التبحر فيه، وبالتالي حرد المسألة لعالمها. فغاية ما في الأمر تقول والله في خلاف في التصحيح والتضعيف، ولكن أنا هعمل بكلام الأوثق الأعلم في نظري، كلام الحافظ ابن حجر، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام الحافظ ابن القيم رحمة الله يعني. ولكن ده أحيانا تحديد واسع وكأنه نهاية المطاف. قرأ لفلان اللي اتولد من سنة وفلان اللي اتولد من سنتين وصار ده يقول لك والله ده انا قرأت اصل عفارات غاية في الغرابة. اي والله على الناس التزمت من سنة، الثاني مولود قبله كنت بسنتين ثلاثة يقول لم ترى العين مثله ولم يرى هو مثل نفسه. انتوا استعرضوا العبارات اللي وردت في الفطاحل اللي أفنوا عمرهم في طلب العلم النابع ومتابعته بعمل صالح، هتيجي على واحد انت تفتنه ده لسه التزم من سنة تقول لم ترى العين مثله ولم يرى هو مثل نفسه؟ مشاكل استحارات لعبارات غاية في الغرابة صرنا نطبقها بالضبط كتطبيق النصوص في غير مواضعها. لا لا، مثل ذلك ترياته تمهله شيء من التثبت، شيء من التثبت، شيء من التقدير. وإلا فتخيل مثلا أنا وشيخ الإسلام يحيى الآن تبع العلم، وتخيل مثلا غير موجود حيشار للغير، لا يمكن حيشار لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن احنا سريع النسيان. فات شيخ الإسلام من عدة قرون ورأينا المعاصر صار هو العالم. انتوا هتعملوا زي بتوع جماعة التبليغ، ما جماعة التبليغ ناس طيبة والله جدا ولهم استضاحات مؤدبة، إذا رأوا أمثالي مثلا يعطي الدرس يقول لك العالم. أي والله العالم عند جماعة التبليغ كل واحد بيعطي درس، هو فعلا فيه حظ ونظر من العلم، ولكن وتقول عبارات مؤدبة، ولكن هل هذا هو العالم على الإطلاق بمصطلح أهل العلم؟ إن الإنسان نقل مسألة ومسألتين وصار عالما مثلا، حصل أدوات النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده أهلية الاجتهاد أبدا. فنفس القضية، نفس القضية لم ترى العين مثله. ليه يا أخوي؟ ده لسه ملتزم إنسان، ده لسه يمكن مش عارف يصلي، أنت ليه هتفتنه حتى؟ ما تسيبه حال، مش كده؟ مشكلة مشاكل صغيرة جدا، وطبعا هي صحوة مباركة طيبة، ولكن لابد من التنقية من الأزرعة، زرعة وغلسة وعايزة تعاود، عايزة تعاود وتنقية من الآفات حتى تترعرع ويشتد الساق ويقوى العود وتؤتي ثمارها الطيبة بإذن الله تعالى. نعود لكتاب أحاديث القصاص لشيخ الإسلام ابن تيمية، والعامة طبعا أو معظم سواد الخلق يعني عندهم ميول للقصص، وده كان موجود عندنا يعني. أنت كنت تدخل طبعا الإخوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله وجزاهم الله خيرا، غيروا النبرة وغيروا حتى نبرة السماع مش نبرة الكلام فحسب. انت كنت تدخل مساجد الاوقاف هذه لا تسمع الا قصة طوال الخطبة، وربما كان قصة مكذوبة. أي والله إذا أنا لو دخلتك مسجد كنت بأعطي أنا الدرس في مسجد أولياء مسجد في محرم بيه اسمه، لا مش عباد الرحمن، أولاد الشيخ، أولاد الشيخ، أولاد الشيخ ده كان في شيخ في الستينيات مالوش قصة مالوش درس إلا على زليخة. أي والله، وكلام تخجل منه المرأة، وازاي تزينت لنبي الله يوسف، مفيش قصه مفيش درس الا على زليخه ونبي الله يوسف. مشكله والواحد هيطلع في خطبه الجمعه قصه وقصه مكذوبه، والناس هترسل الاهات وحاجه غايه في الغرابه. اخواننا طبعا بفضل الله ومع بدايه السبعينيات كانت اشبه بطلقه رحيمه حقيقه على هذه الخرافات وهذه الخزعبلات. الحكايات في القصص يعني اللي بيحكيه البعض حكايات غريبه جدا. يعني ابن الجوزي ذكر في الموضوعات ان الامام احمد بن حنبل ويحيى بن معين صلى في مسجد الرصافه، فقام بين ايديهم قاص فقال حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق، وراجل متقن، حدثنا فلان حدثنا فلان، وتقول ده حافظ للسند، عن معمر عن قتاده عن انس قال قال رسول الله. وطبعا لما يذكر لازم الكل يصدق. من قال لا اله الا الله خلق الله من كل كلمه طيرا منقاره من ذهب وريشه من مرجان، وأخذ في قصه نحو من 20 ورقة. الحديث ده الرجل اللي هو عمال بيحكي في المسجد ذكر قصة حوالي 20 ورقة، 20 في هيئة الطائر، في هيئة الطائر. فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى. المشكلة في أن كان الإمام أحمد جالس هو ويحيى ابن معين وهو بيحكي عنهم فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى ابن معين، وجعل يحيى ابن معين ينظر إلى أحمد بن حنبل، فقال له أنت حدثته بهذا؟ فقال والله ما سمعت هذا إلا الساعة، لا أنا ما سمعتوش إلا دلوقت. فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات ثم قعد ينتظر بقيته، قال له يحيى ابن معين بيده تعال، أشار إليه أن يأتي. فجاء متوهما لنوال انه هيدوله شيء، هيدوله شيء. فقال له يحيى من حدثك بهذا الحديث؟ فقال احمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال انا يحيى بن معين وهذا احمد بن حنبل، وهذا احمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سكت. ده البعض عنده جرأة، عنده جرأة متناهية. فقال لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت هذا إلا ساعة، كأن ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركم. في ألف يحيى بن معين وفي ألف يحيى أحمد بن حنبل وفي ألف، وقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. الحاصل سليمان بن مهران الأعمش لما دخل البصرة نظر إلى قاص يقص في المسجد، فقال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي وائل، فتوسط الأعمش الحلقة، لما سمعوا بيروي عنه توسط الأعمش الحلقة، وجعل ينتف شعر إبطه، جعل ينتف شعر إبطه. فقال له القاص يا شيخ ألا تستحي؟ نحن في علم وأنت تفعل مثل هذا؟ هبيدي درس وأنت وقعت في وسط الحلقة تنتف شعر إبطك؟ فقال الأعمش الذي أنا فيه خير من الذي أنت فيه. أي ده بيعمل سنة وأنت بتعمل بدعة، أنت بتكذب، أنت قاعد بتكذب. قال كيف ذلك؟ قال لأني في سنة وأنت في كذب، أنا الأعمش وما حدثتك مما تقول شيئا. وما أصل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أحدنا، ليس كالكذب على أحدنا. فالحاصل اخترعوا أشياء مجلوبة للترغيب وللترهيب. كانت نية طيبة، نية طيبة، نية طيبة. ولذلك اليوم اللي بيتكلموا عليه والأدب، والأدب المكشوف والأدب الغريزي والأدب وأدب الجنس، وكله عدم أدب، ده ما فيهوش شيء من الأدب، ما فيهوش، لابد من مراجعته. وأحيانا البعض منا يحكي يقول لك خواطر نفسية وأحاسيس وجدانات، وهي عند النساء كثيرة، وبعض الرجال أشبه بالنساء، وكلها أشياء أشياء تقول شيطانية، ما تحكيها طالما مخالفة للشرع، ما تحكي تطوى. تكلم العلماء على أحاديث القصاص هذه وبلغوا في التحذير منها، ومن جملة من كتب في ذلك ابن الجوزي القصاص، ألف كتاب القصاص والمذكرين، والسيوطي، والسيوطي حسنا نقف معه وخفت بعد ذلك، لخص كتب كثيرة، لخص، وحين بيعتب عليه، بيعتب عليه أنه ما حتى ذكر يعني الأصل الذي لخص منه كتابه، فذكر كتاب تحذير الخواص. والحافظ العراقي هو الآخر الباعث على الخلاص من حوادث القصاص، ولخصه السيوطي أيضا في تحذير الخواص. الكتب كثيرة، ملا علي القاري أيضا له كتاب، ابن تيمية رحمة الله عليه كم من جملة هؤلاء العلماء الذين أوقفوا أنفسهم للذب عن دين الله تبارك وتعالى، وتفنيد شبهات ليس فقط الخصوم، لا حتى أهل البدع والضلالات، أهل الفرق، رد عليهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه ردودا وافية. خلاص الوقت ولا طيب ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، رسالة حديث القصاص هذه وكأنها أسئلة طرحت على شيخ الإسلام ابن تيمية في مناسبات متعددة، فكان بيجيب بإجابات يعني تتصف بالإيجاز وعدم الإفاضة في التعليل، وكثير من الإجابات هو لم يرجع فيها للكتب، لم يرجع فيها، وكثير من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية تكاد تشعر أنها من ذاكرته، من حافظته رحمة الله عليه. وكان له ربما إذا ما أجاب أحيانا يعنف، لا أقول السائل، الإجابة تتصف بالعنف، تتصف بالعنف. يعني من شواهد ذلك مثلا حديث أنا مدينة العلم وعلي بابه، مثلا تجد شيخ الإسلام ابن تيمية الإجابة إجابة فيها عنف، فيها حدة. لماذا؟ لأنها رد على الشيعة، رد على الشيعة، يعني لكل مقام مقال، والشيعة أجهل الخلق بدين الله ومن أخبث البشر، ومن أخبث البشر، وقضية لربما شغلته، فتجد إذا ما أجاب قد يكون إجابته على مثل هذا النحوي. أحيانا مثلا يسأل عن عمر أنه قتل أباه فيعلق بأن هذا كذب، لأن أبا عمر مات في الجاهلية قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. تجد الأئمة طبعا عندهم إتقان، والمسألة في الإجابة ما تقتصر حتى على معرفة السند والمد، لا أبدا، معرفة بالتاريخ مثلا، بالحوادث، بالوقائع. أبو عمر مات في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا حديث من أكل مع مغفور له غفر له، من أكل مع مغفور له غفر له. أحيانا كان شيخ الإسلام يرد على السند وعلى المتن أيضا، يفند شبهات هنا وهناك، فمثلا يجيب هنا بأن هذا معناه ليس صحيحا على الإطلاق، فقد يأكل مع المسلمين الكفار والمنافقون، فكان يغفر للكافر والمنافق لكونه أكل مع المسلم. مثلا سب صحابتي ذنب لا يغفر، ذنب لا يغفر، يحكم بوضعه يحكم بورعه لماذا؟ معتمدا على الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالحاصل ابن تيمية عالم متمكن لا كحالة أهل الأهواء ممن يردون النصوص لعدم فهمها مثلا أو لكونهم يعترضون على السنن. حالة البعض ممن يرجع للقرآن ويهمل السنة. وطوائف وبوابات الهدم كثيرة جدا وجهالات موجودة ولابد من الحذر منها. لدى ابن تيمية عالم مجتهد في منهجية في أرضية في مرجعية باصطلاح العرب. نوحد المرجعية نوحد المنهج اللي حننطلق من خلاله في القبول واللفظ في القبول واللفظ في التصحيح والتضعيف في التصحيح والتضعيف. مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انك اخرجتني من احب البقاع الي فاسكنني في احب البقاع اليك. ابن تيمية شوف رغم ان الحديث ممكن يروج ولكن بيصفه بالكاذب. ليه حيصفه بالكاذب؟ لان النبي ثبت في الترمذي وغيره انه قال لمكة والله انك لأحب بلاد الله الى الله. فمكة احب بلاد الله الى الله تبارك وتعالى ليس فقط لنفس النبي صلى الله عليه وسلم، لا هي احب بلاد الله وهي اشرف البقاع اشرف البقاع. فتجده أحيانا كثيرة كما ذكرنا يفند السند وأيضا قد يرد على متنه وذلك لإتقانه رحمة الله عليه. والشيخ الإسلام ابن تيمية لما ننظر لثناء أهل العلم عليه وإلمامه بفنون العلم تجد شخصية فز بكل معاني الكلمة، يعني جمعت بين العلم والعمل. يقولون العلم الذي لا يعرفه شيخ الإسلام أو أن ما من علم إلا وفق فيه أهله، حتى أصول الفرق أشاعرة معتزلة ما عليه النصرانية وأعرب بدين النصرانية من النصارى. ولذلك لو قرأت أنت وطلعت وعسانا نأتي على كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح عالم فاز كما ذكرنا على معرفة بالنصرانية من أهله من، وحتجد إجابات راسخة جدا يفند بها شبهات النصارى ويبين أنهم لا يعرفون حتى دينهم الذي يدينون به، أنهم لا يعرفون هذا الدين الذي يدينون به. وشيخ الإسلام هذا من عجيب الأمر، يعني وهذا من رحمة الله بالخلق، تجد البعض حتى لا يثني عليه الموافق والمخالف. وهذا شأن شيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ ابن باز رحمة الله عليهم المعاصرين له حظ ونصيب من ذلك، بمعنى أن المخالف له كان يكن له احتراما وتوقيرا وتقديرا. هذا فضل الله يؤتي من يشاء يؤتيه من يشاء. فكذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية لو نقلت لك أنا يعني كلمات أهل العلم فيه، الحافظ ابن كثير والذهبي وابن دقيق العيد يعني ابن دقيق العيد رغم مخالفته لشيخ الإسلام اجتمع به وراء اطلاعه الواسع وعلمه الغزير قال ما أظن باقي يخلق مثلك. تخيل ده ابن دقيق العيد هو الاخر ضح، بس كان في خلاف عسانا كما ذكرنا نتعرض للمسائل في حينها. يقول عن شيخ الاسلام ويقول لا ما اظن باقي يخلق مثلك باقي يخلق مثلك. لا رجل انتفعت به الاجيال انتفع، ده هذا فضل الله بيؤتيه من يشاء. يعني الذهبي يقول كأن عينيه لسانان ناطقان وكان فصيحا جهوري الصوت سريع القراءة وتكلم على محافظتي على الصلاة والصوم معظما للشرائع ظاهرا وباطنا لا يؤتى من سوء الفهم، له الذكاء المفرد ولا يؤتى من قلة علم فإنه بحر زخار. ده ما الذي يقول ذلك؟ الذي يقول ذلك ده إمام جهبذ الذهبي رحمة الله عليه، ولا كان متلاعبا بالدين ولا ينفرد بمسائله بالتشاهد بالاجتهاد. ده مجتهد اجتهاد مطلق، شيخ الإسلام مجتهد، مش مجتهد في المذهب، ده مجتهد اجتهاد مطلق. ولا يطلق لسانه بما اتفق، بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس، ويبرهن ويناظر أسوى بمن تقدم من الأئمة، فله الأجر على أخطائه وأجران على إصابته، على إصابته. يعني الثناء عليه كثير جدا، ولكن نحب أن نختم بمسألة مهمة نحتاجها، نحتاجها تتعلق بالعفو والصفح، بالعفو والصفح. أوذي يا شيخ الإسلام إذا شديد من قرنائي من أمثالي ومن معاصري، يعني الصوفية أدخلوه السجن المرة تلو المرة المرة، ومات في محبسه رضوان الله عليه. ذكر ابن كثير أن السلطان الناصر استفتاه بعد أن عاد إلى الملك في قتل بعض القضاة والعلماء، لأنهم كانوا تكلموا في السلطان، كان بعض القضاة والعلماء تكلموا في السلطان، أخفي السلطان وعنده بقى للعجائب والغرائب وعدل الحكم مرة تانية، طبعا الأخفاء وساعد على إخصائه، ما كان يدري أنه حيرجع للحكم مرة ثانية وارتفخ فعاد السلطان للحكم مرة ثانية. فسأل شيخ الإسلام عن هؤلاء العلماء وهؤلاء القضاء، وكانوا أفتوا بعزله. كان هؤلاء القضاء والعلماء هم الذين، وهم أيضا هم الذين حاربوا شيخ الإسلام ابن تلعنطر لفتنة، حين ما أخذ فتنة الحاكم هذا أو السلطان هذا الناصر، العلماء والقضاء أقصوا وأفتوا بعزله وعاد للحكم. ونفس العلماء والقضاء دول هم اللي تكلموا حرب شيخ الإسلام ابن تيمية. وتخيل الحاكم بيسأل مين ده، بيسأل واحد عن أعدائه، وهم أعداء العالم، أعداء ابن تيمية أيضا، أعداء الناصر الحاكم السلطان وأعداء شيخ الإسلام ابن تيمية، وهم الذين حاربوه وسعوا في قتله، ليس فقط حربوا ساعوا في قتله. ولكن الشيخ رحمة الله عليه كما يقول ابن كثير أخذ في تعظيم القضاء والعلماء. انتبهوا، والله ما موقف واحد الواحد يتعلمه يخرج به حتى من درس أو خطبة ممكن يكفي، أدب واحد، أدب واحد، وخصوصا المشاحنات والخصومات، وده اتكلم علي وده أذاني وده شتمني وده انتقصني، إيه اللي هتعمله أنت؟ هتقتله هتعلقه على مشنقة، هتغتابه زي ما اغتابك، هتظلمه زي ما ظلمك. اتق الله فيما لا يتق الله فيك. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أخذ في تعظيم القضاء والعلماء، وأنكر عليه، أنكر على السلطان أن يفكر بقتلهم أو أن ينالهم بسوء، وقال للسلطان انظر، وطبعا المحنة مشتركة، قال للسلطان إذا قتلت هؤلاء لا تجد مثلهم، لا تجد، رغم أنهم أزوا حربوه حاولوا قتله وحاولوا أنهم يقتلوه. فقال له السلطان إنهم قد أذوك، شوف إغار الصدور، إنهم قد أذوك وأرادوا قتلك مرارا. فقال الشيخ من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه، وأنا لا أنتصر لنفسي. ما شاء الله لا قوة إلا عالم فاس، عالم فاس، وأنا لا أنتصر لنفسي، وما زال بي حتى صفح السلطان عن هؤلاء القضاة وهؤلاء العلماء. كم من جملة هؤلاء، زين الدين بن المخلوف قاضي المالكية، قاضي المالكية قال عن ابن تيمية ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجد عنا. أي والله فارق كبير بين الصفحة البيضاء. تعال أنا كما ذكرت لك، تعال ادخل في خصومة اشتم كما شتمت، حتى يقولون خلاص من عندك شوية ومن عنده شوية وانت غلطت وهو غلط. تساوت الرؤوس، اي والله اضعت حقك، انت رفعت الصوت وشتمت وانتقصت وضربت كما ضربت. المسألة لست بالصفحة البيضاء، لا، لست بالملاك، ومن امامك شيطان، انت شيطان وهو شيطان، او فيك بعض الشيطانة وفي بعض الشيطان. انما تخيل لو كان الصفحة بيضاء، الانسان تعامل وفق معاني الصفح والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وليعفو. هذه المسألة اللي نحتاج فيها التربية، ومسألة التربية انتم في الفرصة، يعني اخذنا الاجازة الصيفية فرصة والله لمراجعة النفس في اشياء كثيرة، نوع من التدريب، نوع من المجال. خلي المسألة على بال، صعبة هتكون صعبة والله وعسيرة، صحيح صحيح، ولكن مع الاستعانة بالله هيتأثر كله عسير بإذن الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. امشي كده في الشوارع وادخل البيت ومع الزوجة ومع الإخوان وغير الإخوان، وانت مأهل نفسك ان انا هدخل حلاقي اللي يشتمني، وحلاقي اللي يضربني، وحلاقي اللي يسعى في انتقاصي. أهل نفسك، درب نفسك، ما تدربش نفسك على العكس، على الصورة الوردية. لدينا حلاق الناس يحملوني على الأعناق، لدينا حلاق الناس حيصفقوا لي، وبالتالي لو رأيت العكس حأنتقم منهم. أن لا أبدا، درب نفسك على العكس ببساطة جديدة، إن أنت حتشتم، حتنتقص، حتضرب، حتؤلى دون وجه حق، وأنت مظلوم في هذا كله. وحضرب نفسي زي ابتسم، كن كالشجر يخذف بالحجر فيلقي الثمر. هقول للناس سامحكم الله، كل ناس انا حد كل يوم حد النفس الدرس ده. ممكن باذن الله تعالى في يوم من الايام تبص تلاقيك تحصلت على سامة. كما ذكرت لكم، ما زلت اذكر وانا في بداية السبعينيات واحنا في القاهرة، كنت انا وبعض الاخوة الشيوخ، واذا بالاخ ذكروا لي ان هو ابوه كان قائد المجاهدين في فلسطين في حرب 48. للمناسبة ما زلت اذكر، ما زلت مذاكرتي تحتفظ، وانا جالس انا والشيخ والاخ معنا، وطوال الجلس المؤمن هين لين سهل ذلول منقاد، المؤمن هين لين سهل ذلول منقاد. اي والله طوال الجلس تقول مللنا، لا بس الدرس مستفاد، ما زلت احفظه. لربما لو قالها مره وانتهى لم اكن اتذكر بعد حوالي 30 ولا 40 سنه، ما زلت اتذكر حوالي 40 سنه وانا ما زلت اتذكر القصه والمشهد ونحن والمكان والزمان، وانا اجلس والاخ يردد المؤمن هين لين سهل ذلول منقاد. بس ما أنا لربما لا أقول لك سمعت لك ألف الكلمات، لا والله قلت ألف الكلمات ولعلي لا أذكرها الآن، ولكن المعنى ده أنا أذكره، المعنى ده أنا أذكره على جهة التحديد. فنفس القضية، درب نفسك، درب نفسك إن أنت هتشتم هتنتقص. أوعى تفكر إزاي هستخدم العضلات، ده أول ما يقول لي كلمة هعمل فيه وساوي. اوعى تعقد الخطة الجهنمية وانا ماشي في الطريق، ولو عمل فيا ده انا هعمل فيه واسوي فيه، وقبل ما يعمل ده انا هعمل ايه. ده شغل شيطانة، ده شغل شيطانة. واحد نأتي بيه من السجن، والثاني من على احبال المشانق، والثالث حورد نفسه موارد الهلكة بسبب الخطة الجهنمية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وتعلمون من الذي فعلوه معه، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم بعد اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأبو بكر الصديق في قصة الإفك ناله من الأذى ما نال، ولما نزل وليعفو وليصفحوا قال بلى والله يا رب إني لأحب أن تغفر لي. ووصلهم، وصل مصطح بن أذاذة وكفر عن يمين، وكان مصطح قد خاض معه من خاض، ولكن هذا هو شأن الأفاضل. انظر، كان يحب الخير للناس جميعا، قال قد جعلت الكل في حل. الفقهاء أتوا يعتذرون له عما بدر منه، فقال قد جعلت الكل في حل، أحله من مما فعل. أخوه شرف الدين ابتهل وداع الله على القضاء الذين يريدون قتل شيخ الإسلام. أخو شرف الدين دعا على القضاء اللي أرادوا قتل شيخ الإسلام، دعا عليهم، وعندما خرج مع الشيخ من مجلس القضاء منعه الشيخ وقال له بل قل اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق. ما شاء الله أخو بيدعو، ما هو ربما قلت مظلوم استوفي حق، أنا مش عايز أقول، وإنت وكأنك أخ ملتزم أخ متد، لا ده أنا مش عايز أظلم، ده أنا مش عايز أقول، ده أنا بس أنا عايز أنتقم منه زي ما فعل فيا. ربي نفسك على العفو الصافح كما ذكرت. مسألة قد تعصر اليوم تخف غدا، بعد غد تجد المسألة بإذن الله تعالى من الممكن أن نصل لمرحلة يعني تتسع فيها الصدور، وإلا فالرب حكيم سبحانه حكم عاد المسألة حسنات وسيئات، بل أنت حتى ما تحب أن يقذف الخصم في النار بسببك، النيران وقودها الناس والحجارة، إيه اللي حدث وأنت ما تضيع ولا تخيب أبدا حتى تستوفي حقك كاملا غير منقوص وننتقل.